والصلاة والسلام على رسول الله. من الآن عباد الرحمن يتدبر القرآن؟ قال الرحمن سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن تلكم الآيات قول رب الأرض والسماوات لنبيه: فاستقم كما أمرت. فعجبا لأهل البدع والضلال، يريدون أن يتقربوا إلى الله بما يشاءون، لا بما يشاء الحي القيوم، ولم يكن لرسوله وهو أفضل الخلق بالإجماع، كما قال ابن تيمية: أفضل الخلق بالإجماع رسول الله محمد بن عبد الله. لم يسغ الله له، لم يسوغ الله له سبحانه أن يستقيم ويتدين كما شاء أبدا. ما الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى في كتابه جل في علاه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. انظر التحديد للرسول الأمين ليبين للعالمين سبحانه أنه ليس لنبينا أن يعبد الله كما شاء أو يتقول عليه كيف شاء، بل مأمور أن يستقيم كما أمره الله في التعبد، ولا يضيف لشيء من الشريعة تلقاء نفسه. اللهم صل عليه. مرة من المرات صلى الله عليه وسلم عفى عن الأسرى ومال إلى قول أبي بكر، فلم يكن ذلك بمقتضى وحي، والرسول صلى الله عليه وسلم تارة يجتهد فينزل الوحي مقرا له فيكون شرع، وإما أن يستدرك عليه. فلو كان يجوز له أن يتقول على الله لما أنزل الاستدراك عليه، فأنزل الرب استدراكا. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. عبس في وجه الأعمى لأنه جاء يسأل عن شرائع الدين ويقاطع النبي وهو قد رأى أن المصلحة أن يواصل كلامه مع صناديد قريش، كلما تكلم معهم أو واصل: يا محمد أسأل عن كذا أو كذا، حتى عبس النبي في وجهه لمصلحة الدعوة أن يصبر حتى أفرغ من هؤلاء لعلهم يهتدوا فيكون بدايتهم خير عام. ومع ذلك لم يرضى الرحمن بهذا الاجتهاد، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من إيش؟ أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. انظر العتاب من رب الأرباب. فلو كان النبي يستقيم كما شاء لما أنزل عليه ذلك رب الأرض والسماء جل في علاه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق لا يحل له أن يستقيم كما شاء، فكيف بآحاد أفراد أهل الإسلام من عباد رب الأرض والسماء يحدث في دينهم، يحدث الواحد في دينه منهم ما يشاء، فيخترع مثل المولد النبوي؟ أيحق له هذا؟ لم يحق للرسول نفسه. لو النبي نفسه قال احتفلوا بيوم ولادتي والله لم يأذن له يكون شرع، فكيف بمن دون النبي يخترع ذلك ويكون شرع؟ فالرب أمر نبيه أن يستقيم، لكن ليس كما يشاءه، كما شاءه والحي القيوم الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لأن الأمر بيده. ولذلك النبي نفسه اللهم صل عليه قتل قراء يحملون أفضل الكلام، كلام الله في قلوبهم وصدورهم، فقتل منهم من قتل. ف فحينئذ قنت النبي شهر يدعو على رعل وذكوان وعصية، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه، فتاب الله عليه. فلو كان النبي يستقيم كما شاء هو لما أنزل ذلك عليه رب الأرض والسماء. فكيف أفراد الخلق اليوم يبتدعون بدعا لم ينزل بها الله من سلطان، ويأمرون الناس بها، ويخاصمون من خالفهم، ويكرهونه، ويحذرون عنه، وهي بدع ابتدعوها لم يأمر الله ولم يأذن بها. كيف نعرف أن هذه بدعة؟ أولا يجب أن تعلم أنك أن تعلمك لضابط البدعة فرض عين. يعني لما مثلا قمت من هذا المجلس ولم تفهم ما هي البدعة، وأنت تعرف أنك لو بقيت فيه ستعرف ما معنى البدعة، ولم تتعلم ولم تريد في نفسك تعلمها، فلا شك من الإثم، لأن طلب معرفة معنى البدعة فرض عين. لما فرض عين؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب اجتناب البدعة، لأن النبي حذر منها في كل خطبة، فقال: شر الأمور محدثاتها، مخترعاتها في الدين، أما الدنيا فيجوز الاختراع فيها، كلبس النظارة وركوب السيارة، لأن النبي قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، كما خرجه مسلم في صحيحه أن النبي مر على قوم يأبرون النخل أي يلقعونه، فقال: ما أظن، تكلم مقتضى بشريته، قال: ما أظن أن يغني هذا شيء، فتركوا ذلك فلم يثمر، فذكروا ذلك النبي فقال: أنتم أندر بأمور دنياكم، فما اخترعتم من سيارات وركبتم من طائرات ما دام جربتموه ولم يكن ذلك فيه نهي من دين رب الأرض والسماوات، فلا مانع من فعله ما لم يكن سرفا أو تشبها أو ضررا أو غير ذلك. لكن ما كان في شيء من شيء أصله من الدين، كالتقرب إلى الله بالفرح بخروج النبي للدنيا بما يسمى المولد والاحتفال به، هذا من الدين ليس من العادات أو من المخترعات الدنيوية، فالأصل فيه المنع، حرام أن تفعله حتى تجي يأتيك إذن من الله. ما الدليل على أن الله منع البدع؟ هل تستحضرون آية تدل على أن الله منع البدع؟ والبدعة ما اخترع في الدين ما ليس له أصل من عمل النبي، يعني أحدث بعد وفاة النبي، بعد القرون المفضلة، ما أحدث، قال ابن رجب في تعريف البدعة: ما استحدث في الدين ما ليس له أصل. فتقول: المولد فعله النبي والصحابة ولا أحدث من بعده واخترع من بعده؟ إذن هو من محدثات الأمور، وشر الأمور هل هو من الدين ولا من الدنيا؟ يجعلونه من الدين. فإذن ما اخترع في الدين ما ليس له أصل لم يفعله النبي والصحابة يكون بدعة ولا سنة؟ بدعة. فإذا قال قائل: لكن النبي سن لنا أن نخترع في الدين، فقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فشرع الأمة أن تجتهد في العبادات وتصنع كيف شاءت، هل يسلم لهذا القائل؟ كلا. ما الدليل على عدم التسليم له؟ نفس الحديث، اقرأ قصة الحديث حتى تعرف أن ليس معنى الحديث اختراع المولد والسنة، وأنها سنة حسنة، وأن من فعل المولد واخترعه وجاء من بعده له أجر من فعله. كلا، فإن الحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو بالمسجد إذ دخل أناس مشتابي النمار عامتهم من مضر، أثر الفاقة عليهم فحزن النبي أو رق لهم، أثر الفاقة عليهم كأنهم شقق ثيابهم مشتابي النمار معلقي سيوفهم، عرف النبي أنهم فقراء لا مال عندهم، معدمين، نعلم تعرفهم بسيماهم، لا يسأل الناس الحافة. فقام النبي وقد ذكر كلمات تحث على الإنفاق وتلا آيات، ثم قال: تصدق رجل بره من شعيره من درهمه، وقال من ديناره، وكما قال، فقام رجل حمل صدقة لم تكد تحملها يده وضعها عند باب المسجد، فتتابع الناس، فقال حينئذ: من سن سنة حسنة فله أجرها. الصدقة الذي فعلها الرجل لها أصل في الإسلام ولا مخترعة؟ لها أصل. الرجل إيش فعل لمن أخذ الصدقة أمام الناس وضع عند المسجد؟ أحياها ولا اخترعها؟ أحياها. فتتابع الناس بإحياء في ذلك الموقف ذلك الرجل الصدقة وذكرهم بها فتتابعوا عليها. حينئذ قال من سنة، فهنا سنة بمعنى أحيا ولا اخترع؟ أحيا. لو كان الرجل اخترع ثم النبي قال الحديث نقول نعم المولد ما دام اخترع نعم فإنه لا بأس به، لكن كل مخترع في الدين ضلالة، لأن حق التشريع لله، فليس لأحد أن يظاهر الرب في التشريع. قال إن الحكم إلا لله، فمن نازع الله في التشريع وابتدع كبه في النار. فيسأل العبد في عباداته عن العلم، فإذا عمل بها على علم نجا من الله، وإذا عمل بها على اختراع وحداث بلا علم كبه في النار. ما الدليل على أن البدع من الكبائر وليس من الصغائر؟ الكبائر مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل قتل الأم، مثل قتل الأب، كلها كبائر. ما الدليل حضور المولد أنه من الكبائر وليس من الصغائر؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة: خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وقال في حديث: كل ضلالة في النار. والكبيرة تعرفها ما توعد عليها بغضب أو حد أو لعنة أو نار، فهذه من كبائر الذنوب، كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الكبيرة. فالمولد أو في البدعة حينئذ من كبائر الذنوب، وليس في البدع شيء صغير. قال البربهاري صاحب كتاب شرح السنة: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. وحينئذ يوقف الذي ابتدع في المولد فيقال له ما يلي: يقال له قد روى الشافعي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دللتكم عليه. أتصدق الرسول في قولي هذا أم تكذبه؟ قل معاذ الله صدقه، وإلا إن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فقال: أصدقه. فقل له: هذا المولد الذي تقرب به إلى الله فرحا بخروج النبي للدنيا، فتذكر المدائح وتوزع الحلوى وتعود إليه عام بعد عام، أهذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أمر به الصحابة الذين أخذوا عنه، أم اخترع من بعده وأحدث من بعده؟ فإذا قال أحدث من بعده، فقل له حينئذ: هل تسميه خير أو شر؟ وهو من الدين. فإذا قال سميته خير، أسميه خير، يجتمع الناس فيه على ذكر للنبي وتوزيع الحلوى ويتعارفون فيما بينهم إلى آخره، قلنا له حينئذ: كذبت رسول الله. كيف؟ قال: لأنك آمنت قبل قليل بالحديث، فقلت ما تركت من، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير يقربكم الله لدلتكم عليه. هل المولد دلنا عليه بفعله أو قوله؟ لا. إذن تسميه خير ولا شر؟ لو سميته خير كذبت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دلنا عليه. إذن لابد أن تسميه شر، لأنه قال في حديث آخر: شر الأمور محدثاتها، وهو محدث في الدين، فلابد أن تسميه شر لا تسميه خير. فإذا قال: لكن الصحابة جمعوا المصحف، وجمع المصحف من الدين، والنبي ما جمع المصحف، قلنا له: جمع الصحابة للمصحف رضوان الله عليهم في زمن النبي لماذا لم يفعلوا؟ لأن المقتضي لفعله لم يكن، فإن النبي كان حي يحفظ القرآن، فلما مات قام الداعي لجمعه بموت القراء، فحينئذ اتفق الصحابة على جمعه واتفاقهم حجة، لم ينكر أحد ذلك. فهل اتفقوا على المولد؟ بل اتفقوا على أن كل بدعة ضلالة، ففرق بينهما. فتأتينا بإجماع الصحابة وتريد تجمع بينه وبين المولد؟ كلا، فإنهم أجمعوا على تحريم البدعة رضوان الله عليهم، والقرآن لأجل أنه قد قتل القراء، ثم أمر بجمعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قام المقتضي بجمعه. في عاية النبي ما قام المقتضي، كان هذا النبي حافظ القرآن صلى الله عليه وسلم، لا تحرك به لسانك لتعجل به. روى البخاري عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فإذا أنزل عليه القرآن حرك شفتيه، يعني يستدرك ما يخاف أنه فاته، فأنا أفعل كما كان النبي يفعل، فأخذ يبين لهم شدة ذلك ابن عباس بفيه كما كان النبي يفعل. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه لك في صدرك وتقرأه فلا تنساه. فما كان داعي في زمن لي جمع القرآن، فكلما أخطأوا في آية أو شيء رجعوا إليه. فلما مات واستحر القتل في القراء قام الداعي لجمعه صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل لكن عمر أقر بالبدعة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فخرج عليهم كما في موطأ مالك وهم يصلون صلاة التراويح وقد جمعهم على تميم الداري، فقال نعمة البدعة، ففرح بها أهل التصوف والابتداع، فقالوا إذن هذا دليل على جواز الإحداث في الدين والابتداع. قلنا كلا، فإنكم تزعمون أن عمر حينئذ قد تناقض في دينه وقد أثنى النبي على دينه صلى الله عليه وسلم ولا علمه، فقد خرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري فأعطيت فضلي عمر. قيل يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم. فمعاذ الله صاحب العلم هذا الذي ملئ الوعاء الذي ملئ علم أن يتناقض قوله في العلم. نعم، ورأى في المنام كما في صحيح البخاري أيضا أن الناس يأتون ولهم قمص، منهم من يبلغ ثدية منهم من يبلغ، وجاء عمر بإزابي ثوب أو إزار يجره، فأوله بالدين. إذن علم ودين، اليهود علم بلا دين. نعم، النصارى تدين بلا علم فسماهم الله ضالين، وعمر جمع له بين العلم والدين في حديث القمص والرؤية وحديث رؤية اللبن. فمعاذ الله أن يتناقض قول عمر وهو صاحب العلم والدين، فإنه لما رآهم يصلون التراويح قال نعمة البدعة. فإذا عرفنا البدعة في قول عمر على التعريف الشرعي الذي تريدون أنتم نسبنا عمر للتناقض، لأن البدعة اختراع في الدين ليس مما ليس له أصل. وهل التراويح كان لها أصل؟ نعم، فقد خرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى بهم التراويح 4 ليالي، وإنما ما خرج الخامسة خشية أن تفرض عليهم. فكون عمر يقول عنها بدعة والنبي صلى هذا تناقض، إذا لابد أن نجمع بين قول عمر بدعة وبين كون النبي صلاها، فنخرج من هذا المأزق أو نخرج من هذا التعارض بما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. قال قصد عمر بقوله نعمة البدعة أي البدعة في اللغة، وهي الاختراع على غير مثال سابق، كما قال الله تعالى بديع السماوات أي مخترعهما وخالقهما على غير مثال سابق. فعمر يقول نعمة البدعة أي اخترع ذلك بالنسبة لزمن أبي بكر انشغل فيه بحرب المرتدين، فلم يحيي صلاة التراويح إلا بعد حصل التفرق، ورأى عمر التفرق فجمعهم حينئذ على ثميم الداري، فقال نعمة البدعة يعني من جهة اللغة، ولم يقل ذلك اصطلاحا. أو إن كان تسمونها بدعة وهي ليست بدعة فنعمة البدعة كقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين، كما يعني يضرب الرجل ابنه بعد بلوغ 10 للصلاة فيضربه يقول صلي، والولد يقول اتركني أبي ما أريد أصلي، صلي ما صلى فضربه، فجاءه كبير الأسرة على جهل فقال ليش تضرب الولد على الصلاة؟ هذا عنف أسري، فقال إن سميت الضرب بعد العاشرة للولد عنف أسري فنعم العنف الأسري، ويقصد بذلك أن فيه سنة صحيحة، فإن النبي قال اضربوا أولادكم علي، نعم مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وليس ترى ذلك كسر رأس وإنما إيجاع حتى يصلي الولد. فكذلك لما قال نعمة البدعة، أي إن سميتها بدعة والنبي فعلها فنعمة البدعة، فقد فعلها النبي أربع ليالي، وإنما خشي أن يستمر لكي لا تفرى على أمته، فقد طرقوا عليه الباب في اليوم الخامس. فقال أيها الناس قد علمت مكانكم، اشتهون يصلون وراءه يوم الخامس إلى أمدجته رمضان، فبين أنها ما نسخ الأمر، الأمر باقي في صلاة التراويح جماعة في المساجد، لكن بين لهم العلة وهي حياته، وأنه لو استمر يصلي معهم في المساجد لفرضت عليهم كما فرضت الصلاة. فقال أيها الناس قد علمت مكانكم، وإنما منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم. فلما مات النبي زالت العلة، فأحيى الصلاة هذه وهي تراويح جماعة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أختم كلمتي هذه بقصة فيها شيء من الطرافة، آثرت أن أحكيها لكم لأنها كما يقال نعم قصة واقعية وليس من نسج الخيال، فيها بيان كيف يعيش أهل التصوف والابتداع في تيه الموالد والحضرات، نعم ما يعيشون ولا يرجعون إلا إن شاء الحي القيوم، فقد جاء في الحديث إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال الفضيل بن عياض مبين خطر البدعة، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، لذلك النبي كان في كل خطبة يحذر البدع أكثر من تحذيره من الشهوات كالزنا وشرب الخمر، لأن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله فيستحل البدعة، نعوذ بالله من البدع ظاهره وباطنها. القصة الأولى هي قصتان، القصة الأولى أني دخلت في أحد جوامع دمشق فوجدت دعوة، العادة كنت أدخل في مساجد المملكة العربية السعودية والحمد لله، يعني عند الخروج تجد لوحة محاضرة كذا، تجد ذكر أو نحو ذلك، على أن مسجد النبي ما كان يفعل فيه هذا، قال علام الباني فإذا كان يجدد لتعليم الناس لا بأس، لكن لا يضع شيء مستقر في المسجد كآيات أو نحو ذلك تحفر فإن هذا بدعة. على كل حال وجدت ورقة معلقة وأنا خارج من باب المسجد في دمشق في مكان اسمه الزاهرة القديمة، فوجدت يعني حياكم الله الليلة على حضرة روح رسول الله، ستحضر معنا روح رسول الله الليلة في الحضرة، يعني إذا حضرتم وذكرنا مدائح النبي فجأة ينبغي على جميع الاحترام والقيام، لأن روح الرسول صلى الله عليه وسلم قد إيش حضرت في المكان. أي نعم. فرجعت للمصلين ولقيت فيهم كلمة من بقي منهم في المسجد، بعد ذلك قلت هذا لا يجوز ولا دليل على أن روح النبي تحضر للناس، نعم يعني نقول لو كان يحضر النبي روحه لحضرت معهم في حضرت روحه في صفين، يقترح على الصحابة يأمر الصحابة يجهزهم في الجيش الذي يقاتل الخوارج، ولم تحضر روحه في مجامع أعظم من هذه البدع والضلالات فتصنعونها. ثم من أذل لهذا الذي فجأة يصيح صيحة الحمر، نعم قائما فجأة حضر، ثم يقوم الجميع أين هو؟ ما الدليل أنه عرف أنه حضر؟ وهل يحضر؟ لم يقل النبي من احتفل بمولدي نعم أو فعل الحضرة التي فيها الثناء عليه فإن روحي تحضر، كل هذا من الكذب عليه، اللهم صل عليه. القصة الثانية هي في المولد، هذه الأولى في الحضرة، نعم الثاني في المولد. أما قصة المولد فإني صليت العشاء، سبحان الله قدر الله في نفس المسجد، يقدر الله أن أصلي العشاء، فدخلت فلما انتهينا من الصلاة نعم بدأوا بأذكار المبتدعة من عهد الشاطبي 800 سنة إلى الآن بصوت جماعي واحد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، بصوت جماعي قال الشاطبي، وهذه البدعة الإضافية، فكل إنسان يذكر الله بنفسه، فالذكر الجماعي بصوت واحد، التلبية بصوت واحد، الذكر بعد الصلاة بصوت واحد منسق بدعة، لأنه لم يحصل في زمن النبي، كل شر الأمور إيش محدثاتها. فلما انتهوا من أذكارهم وأنا ذكرت الله في نفسي، نعم، فما شعرت إلا وأدخلوا مكبرات الصوت الضخمة وأدخلوا الطاولات، ما الخطب؟ إني أرى المسجد تحول إلى كازينو، ما الذي يقع وما الذي يحدث؟ فالتفت إلى رجل بجانبي، فتى قد عاش في المملكة العربية السعودية وأخذ من علمائها بدعية المولد وعرف السنة والحمد لله، وقدر الله أن يصلي بجانبي على يساره من أهل الشام لكن عرف السنة. فقلت له: ما الذي يحدث الليلة؟ وما هذه الطاولات؟ وما هذه المضخات للصوت الكبيرة؟ وبينما أنا أحدثه إذ تدحرجت أمامي علبة الحلوى، يعني تفضل، ما لم أخذها. فقال: الليلة بيكون المولد هنا في المسجد. ففهمت أنهم سيحدثون ذلك في هذا المسجد. آثرت ألا أخرج من هذا المسجد إن شاء الله إلا بفائدة تعليم هؤلاء ونصحهم لعل الله يهديهم، لأن هداية صاحب البدعة صعبة، لأنه كما قال ابن تيمية: وإنه من تربى على مذهب وعاش عليه كالتصوف يأسر إقامة الحجة عليه. ومع ذلك ذهبت ورأيت كبيرهم الذي علمهم السحر، فقلت: إذا انهدم نعم هذا الكبير صغر أو ذهب وتلاشى أمر الصغير. فبدأت به، فقلت له: أني سأحضر معكم الليلة المولد. فلا شك أنه فرح، لأنه علي لبس الزي السعودي وهم يتهمون أهل المملكة العربية السعودية، نعم، وبطاعتهم لدعوة الشيخ محمد الوهاب الذي أمرت الناس بالسنة والتوحيد، ولم يحدث الشيخ شيء إلا أنه ذكر آيات وحديث كتاب التوحيد وأمر الناس أن يرجعوا للتوحيد. فبزعمه حينئذ أنها توبة وهابي، لأنهم يقولون أهل الحديث والحق أنهم وهابية يتبعون الشيخ محمد الوهاب، وهذا لينفر الناس عن الدعوة الحق بهذا الاسم الزائف الذي لا أصل له. فالشيخ محمد الوهاب دعا للتوحيد والسنة، ما فعل شيء، وأنكر الشرك، حتى صرنا نتنعم بعد العلم الذي بثه مع سيف محمد بن سعود جزاه الله خير، نتنعم بأرض خصبة فيها التوحيد وإنكار الشرك والرجوع لعلماء السنة الذي لا يبتدعون ولا يبرون أضرحة في المساجد ولا يجيزون ظهور مذهب التصوف ولا أي مذهب يخالف السنة. ولذلك شيخنا بن باز سئل عن جماعة الإخوان والتبليغ: هي من الفرق الهالكة؟ قال: من الفرق الهالكة، لأن الشيخ قال: خلك مع من أتبع السلف. لما سأله رجل قال: أتبع الإخوان، أتبع التبليغ، أتبع، قال: خلك مع أتباع السلف. السلف هم النبي والصحابة رضوان الله عليهم، لم يكون يقيم مولد، لم يكون يخرج على الحكام، لم يكونوا يزرعوا الكراهية في قلوب الناس على الحكام ويذكروا مثالبهم ليحدثوا الفتن في الأرض. هذه طريقة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. فالمقصود فرح بقولي: سأحضر معكم المولد. فرحب جدا. قلت له: لكن عندي شرط، لن أدخل أو لن أبقى معكم حاضر المولد إلا أن تجيبني على أحد سؤالين. نعم، فإن أجبتني حضرت معكم المولد الليلة، ولك أن تجري هذا السؤال على أي مبتدع فإنه لن يقوم أمامك. ومما علمنا مثل هذه الأسئلة ابن مسعود رضي الله عنه الذي أنكر على الحلق الذين ابتدعوا في المسجد، فقال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قال: يا ابن مسعود، ما ردنا للخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، لقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي لا يفهمونه، وما أظنهم إلا منكم. قالوا: نعم. قال: فلقد رأيت أولئك النفر الذين ابتدعوا يطاعون الصحابة يوم النهروان. انظر انظر كيف الأهواء بدأت صغيرة بعد الحصى على صورة الصفوف، وقائد يقول لهم: سبحوا مئة، كبروا مئة، ثم آل الأمر إلى قتال الصحابة. فالأهواء رديئة تدعو إلى السيف ولو كان على الصحابة رضوان الله عليهم. فالمقصود قلت له: السؤال الأول، هل هناك عبادة علمها الله لعباده فكتمها عن رسوله فأعلمكم يعني إياها؟ قال: لا يمكن. طيب، السؤال الثاني، هل هناك عبادة علمها الله أوحاها لرسوله فكتمها النبي عن أمته؟ قال لا. فقلت له إذن على ما نتقرب الليلة بالفرح يعني بخروج النبي للدنيا فنحدث المولد، فهو بين أمرين، إما أن ينص حديثا عن رسول الله يدل على مشروعيته، أو أنه يعترف أنه واقع في البدعة مفتر على الله بهذه البدعة التي لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد نفسه أنه لابد أن يقول بل النبي أذاعها لنا وشرعها لنا المولد النبوي، ولكن احتاط خشية أن أرد عليه قام وتهيأ للصلاة فقال قالها رسول الله، قال اللهم صل يعني عليه من فرح بنا فرحنا به الله أكبر، فقطع المناقشة بالتكبير حتى لا يسمع الحق وأن هذا الحديث كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أشهد النبي بالمولد قط، إن هي إلا رؤية منامية للرفاعي زعم فيها أنه احتفى النبي بالمولد بقوله من فرح بنا فرحنا به. على النووي يقول كما في المجموع قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا رمضان فلا يجوز اعتماده حتى يرى الهلال، لأن الرؤى المنامية لا يعتمد عليها في الأحكام الشرعية، وإنما الشرع يكون بالسند، الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهؤلاء الذين قد جعلوا الناس يعيشون الفترة تلك كلها في ضلال، نعم نسأل الله العافية، سيحملون أوزارهم، أوزار الذين ضلوهم هؤلاء بغير علم، ألا ساء ما يزرون. أخيرا القصة الأخيرة التي أختم بها مجلسي هذا، أني دخلت في تأصيل هذه البدعة جمهرة أمام الناس، ولكن ذاك كان مجلس بيني وبين هذا الإمام الذي كان ينبغي أن يرجع إلى الله ويتوب من هذه البدعة، وهو أني دخلت إلى نفس المسجد في أحد الأيام، فلما رأوني قدموني إماما ولم يكونوا يعرفوني أصلا، لم يكونوا يعرفوني من قبل، فظنوا ما ظنوا وأني موافق لهم، المهم قدموني إمام، فأنا فجأتهم بأمر لم يعتادوه، اعتادوا على البدع التي منها قبل تكبيرة الإحرام أن يرفع الرجل يده ويدعو، ويدعو من خلفه على صفة دعاء القنوت. فلما دخلت في تكبيرة الإحرام من غير دعاء، فلعل بعضهم صار ينظر في بعض من هذا ما الخطب، فلما انتهيت من الصلاة ألقيت فيهم كلمة وقلت لهم أيها الناس، عذري في أني لم أدعو على عادتكم قبيل الصلاة وأرفع يدي قبيل تكبيرة الإحرام، أني لم أجد أنه ثبت في السنة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قبل تكبيرة الإحرام يرفع يديه ويدعو، وما كان لمثلي أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة لم يصنعها. وختمت الكلمة، وخير الكلام ما قل ودل. فكانت أول كلمة في هذا المسجد من سنين مديدة لم يسمعوا السنة، وريحه الطيب، فتعجبوا وحصل بينهم من الحيرة ما حصل، فكأنهم اتصلوا على كبار مشيختهم يشتكونهم من هذا الوهاب الذي تسرب وأراد أن إيش يفتن أولادنا أو يفتن حينا. فجاءوني بشيخ هو من أكبر يعني مشيختهم، بعد الصلاة الذي قدر لي أن أصلي أيضا في المسجد صلاة العشاء، وأنا صليت بهم صلاة المغرب، وكنت في طرف المسجد فلم يشعروا به، فأخذ الشيخ يأخذ راحته في الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. هذا الذي قام عليكم في صلاة المغرب يدعي أنه لا يدعى قبل إقامة إيش؟ إقامة الصلاة، قبل دخول في الصلاة، يعني هذا الكلام يعني باطل، لأن الدعاء مشروع في كل وقت. أنا أعلم أن هذه هي البدعة الإضافية ويأخذ وقتا طويلا لشرحها لهم وإقناعهم، فأحسست أني في ورطة. إن قمت أحكي لهم معنى البدعة الإضافية وهي قد تخفى على حتى بعض طلبة العلم، فكيف هؤلاء العوام؟ دخلت في طول كلام وخصام، فجلست صامتا، لأني لو قلت لهم أن البدعة الإضافية ما استحدث في الدين مما له أصل في العموم وليس له أصل حيث يضيف المبتدع، لربما لم يفهم من يفهم في لحظة هذا الكلام، ويحتاج إلى تأصيل، وطول كلام ليس بالقصير، حتى هو أو نفسه في آخر كلمته أوقع نفسه في خخ كان لي المخرج منه، فعندما أراد ختم الكلمة ورط نفسه، ومن المورط له سوء عمله وشؤم بدعته ومعصيته لله، فإنه في آخر المجلس ختمه بقوله: ومن قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ أي والله، قال من كان كل بدعة ضلالة، فمن البدع ما هو حسن ومن البدع ما هو ضلالة. فحينئذ وجدت منفسا ومتنفسا أن أصيح من ميمنة المسجد ولم يكن يظن أني موجودة، فصحت بحديث رسول الله الذي أوتي جوامع الكرم واختصر له الكلام اختصار، الكلام المبارك الذي خرج من النبي الأمين سيد المخلصين، الذي جعل الله لكلامه بركة يهزم على إثرها المبتدعون من الأولين والآخرين، وصحت بكلامه ولم أزد عليه. فقلت: كيف تقول ليس كل بدعة ضلالة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة؟ وسكت. ثم فجع، فإن نبرة الكلام ونظمه ليس من كلام هذا الإنسان الذي يصيح، هو كلام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث العرباض في مسند أحمد: كل بدعة ضلالة. فما ملك الرجل حينئذ أن يقاوم الحديث، فعصف به وعصف بالحاضرين ومزقهم كل ممزق، فسكتوا وبهتوا، ولا يزال بعد تلاوة الحديث لا يزال ينكس رأسه حتى كاد أن يصل إلى الأرض ولم يتكلم، فدهش الحاضرون: أين البدعة؟ تبددت، أين الاختراع في الدين؟ ليس له أثر مع كلام الرسول الأمين، فنشكر الله على نصره، وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لن يزهق الباطل إلا بتلاوة الحق، فإذا لم تتلو الحق لن تجد للباطل زهوقا، لن تجد إزهاقا للباطل فيكون زهوقا. ولذلك قال من قال: الساكت عن الحق شيطان أخرس. أسأله أن يجمع لنا بين صلاح العمل والنية، وأن يجعل خاتمتنا على ما كان عليه سلفنا، السلف الصالح، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن شذ عنهم شذ في النار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد